بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. دعنا لطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في الأرامين، ولعلكم الله أنا أعلائكم أجمعين إلى يوم الدين. أو بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة، لا يفتح عدم مشاهدة السابعة رحمه الله، لا يفتح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثركم للإمام إذا كان أو أكثركم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أفضلية الصف الثاني مثلا من الأول. هذا أيامه إذا كان مثلا صفوف طويلة لا بأس أنه لم يشاهد الصف الأول، لا يقدر عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثر من الإمام. إمام كان بعيد، صف صار 50 متر بعيد، الذي يكون في آخر الصف لا يرى الإمام، لا بأس بذلك، سواء كان وكذلك قد يكون لا الصف الأول ليس طويلا ولكن الصف الثاني طويل، الصف الثاني لا يرى الصف الأول ببعد المسافة. هذه أولى إشكالة، لا يقطع عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، من عدم الرؤية من جهة استطالة الصف، ليس هناك حاجب ومانع، ولا أفضلية الصف. هنا في عبارة سيد الظالم شيء من الأمور، لأنه ولا أفضلية الصف الثاني مثلا من الأول، الظاهر مراد من لا أفضلية يعني لا يقدح أفضلية الصف، هذا أدخل إلى أول مسألة، قال لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو الثاني للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أفضلية الصف ليس من جهة استطالة الصف، ولا ليس أدخل على استطالة، أدخل على أول مسألة، لأن لا يقدح عدم مشاهدة بعد الصف من جهة استطالة الصف، كما لا يقدح عدم المشاهدة من جهة أفضلية الصف الثاني مثلا من الأول، الصف الأول مثلا 5 أمتار، الصف الثاني 20 متر أو 50 متر، بس الأخير ما يرون الصف الأول هذا الشكل، فالوجه واضح، لأنه الذي نحتاج أن نحتاج أن يكون المأموم متصلا بالإمام يرى الإمام، أو متصلاً بمن يتصل بالإمام، وعلى ذلك بوجه الشك بهذا المسألة. إذا كان لجهن حاجة يأتي.
نعم، يعني في صحيح صحيح صلاة.
نعم.
لكن بالنسبة للصف الثالث والرابع يرون أن هذا الصف الأول بالنسبة للصف الثاني.
نعم، لا إشكال.
يرون الصف الأول.
لا إشكال.
هذا أفضلية لا يفتح بها، يبقى أفضلية للثاني الذي قام مقام الأول.
يعني كلامنا كلام في الصحة الصلاة ليس في الأفضلية، وإلا إذا كان الأفضلية ينبغي لهؤلاء أن يأتوا إلى الصف الأول، يكمل الصف الأول، يعني يكره قبل انتهاء الصف ينشئ صفا جديدا، مثل من آداب صلاة الجماعة، ما دام الصف الأول مكان لا ينبغي الوقوف في صف آخر، يعني إنشاء الصف يكون بعد انتهاء الصف الأول، إكمال الصف الأول. ولكن هذا في مسائل فضيلة الصلاة وآداب الصلاة، كلامنا في الصحة. إذا كان
ذكر الفضيلة قال لا يفتح
فضيلة كلامه في الصحة، هناك عبارة موجود هكذا، لا يقدر عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أفضلية الصف الثاني مثلا من الأول، يعني ولا يقدر من جهة أفضلية الصف الثاني من الأول، بما أن الصف الثاني طويل أطول من الأول فلا يرى
أفضلية
لا أفضلية أقول لا أفضلية نعم. على كل حال هذه مسألة. المسألة الثامنة، لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه، لا يصح ارتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابل للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى، وإن كان الأحوط العدم. وكان الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين. هذه المسألة مسألة طرحت لعلها بهذا الشيء طرحت أخيرا لا في السنوات الأخيرة، يعني لم يكن في كلام القدماء بهذا التفصيل. المسألة هكذا: إذا كان المحراب داخل، المحراب الداخل عبارة عن محراب يصنعونه في داخل الجدار، في القديم كان يقولون بعضها عليه جدا، الآن الجدار نحيف وغريب، ولكن أحيانا يجعلون في داخل، ليس الإمام عندما يدخل في المحراب يحتوي على كل جسمه، فيقع كل جسمه في داخل المحراب ليس كمحرابها، يقول محراب كل جسم يدخل فيه. يقول عندما يصنعون المصلين من كان في مقابل باب المحراب أنهم يرون الإمام لا أشكال، ولكن إذا صف الأول يطول من اليمين واليسار فيقع تحت الجدار خلف الجدار، فهؤلاء الذين خلف الجدار لا يرون الإمام، لأن الجدار المحراب حاجز بينهم وبين الإمام، فمن يكون يمين الإمام ويسار الإمام ولو هو متصل من الجانب بمن يرى الإمام، ولكن يقول أن صلاته باطلة. فعلى ذلك لا بد أن يكون الصف الأول بمقدار المحراب، هؤلاء يرون، ثم الصف الثاني إذا أرادوا أن يطبلوا فليطبلوا. كما أن إذا كان الجماعة في الصلاة مسجد جاءت كثيرا وصل إلى باب المسجد في آخر المسجد والباب مفتوح، فدخلوا في باحة المسجد أو الشارع صفوا، هؤلاء الذين على مقابل الباب صلاتهم لا بأس به، ولكن هناك كلام أنه بالنسبة إلى من كان غير مقابل الباب، يعني عن الصف الذي خرج، بحيث هؤلاء كانوا يقعون وراء الجدار ولا يرون الصف الأول، الصف الذي يقابلهم، لأن الصف الذي يقابلهم في داخل، وهؤلاء الذين على الباب على نفس الصف. فعلى ذلك العدد الذي رجعوا خلف الباب لا إشكال في صلاتهم قطعا، لأنهم متصلون بأمامهم ويرون الأمام، ولكن من كان على اليمين واليسار فيه شبهة.
منزل الباب مزلت محراب.
نعم أحسنتم. كمان بالنسبة إلى المحراب قلنا بعدما يصل الباب يصير الخروج عن الباب نفس الشيء، هذا الشبهة موجودة في هذا الأمر، ولذلك أجدد قراءة هذه المسألة: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح ارتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح ارتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى، وإن كان الأحوط العدم. وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة للجانبين. فهو رضوان الله عليه يرى أنه في الجانبين لا إشكال فيه، ولكن طلع هذا الأمر لأن كثير من الفقهاء يرون فيه إشكال، ولذلك التعليقات التي على عروة المحشى الذي موجود عندنا في مجموعة النور ذكر هذه الحواشي والتعليقات على هذه المسألة.
حتى ولما يكون
المبنى الآن ما تحدثت عن
إذا صار الصفين
لا انتهينا عن هذه المسألة، خرجنا عن المسألة الأولى، تحدثنا عن المسألة الثانية، الآن ليس كلام تكتب، الآن كلام في يعني يكون جدار محراب فاصل بين المأموم والإمام، يعني أن لا يرى الإمام لأن الإمام في داخل المحراب، فمن كان هنا الجدار يمنع عن رؤيته، إنما يرى الإمام من كان وراء باب المحراب. نعم، فعل ذلك هنا حواشي أو تعليقات لفقهاءنا الإمام المعاصرين، منهم عندما قال رضوان الله عليه لعدم الحائل بالنسبة إليه بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى، يقول الشيء سيد الجبي محل إشكال فلا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. نعم لا بأس بصلاة السقوف المتأخرة، أما يكون نهيا للباب إذا لم يكن حال بينهم وبينه. يقول سيد بن جدي، هذا يعني يرد على كلام مصنف رضوان الله عليه سيد يزدي، يقول لا محل إشكال فلن تفي الاحتياط فيه، يعني هؤلاء الذين وراء الجدار أنه قال إذا كان متصلا بمن يرى الإمام لا يكفي هذا الأمر، وهؤلاء في صلاة إشكال. نعم إذا هذا الصف الذي خرج عن المحراب خارج المحراب، إذا الصف بعده وراءه إذا كان الصف موجود لا بأس به، أسير المنجد يقول إذا كان بعده الصف لا بأس به. ولذلك عندما قال السيد رضوان الله عليه لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه. هنا التعليقة سيد بن جدي محل إشكال فلا يترك الاحتياط أو فلا يترك الاحتياط، وفيما بعده نعم لا بأس لصلاة السقوف المتأخرة أما يكون بحيال الباب، يعني الصفين وراء من يكون بحيال الباب إذا لم يكن حائل بينه وبينه، يعني قد يكون هذا الذي بحيانه كذلك مانع من ذلك. مثلا أفرض إذا كان هنا قبلة وإذا كان في داخلها من الجدار محراب، فالإمام ذهب إلى داخل المحراب، فمن كان مقابل المحراب يرى الإمام، ولكن في الجانبين وراء الجدار أن السيد يقول لا إشكال فيه، ولكن المشهور يقول فيه إشكال، من لغف صار فيه إشكال. ثم بعد ذلك يأتي إلى هذا الجانب بما أن الأرض يصير أكثر هذا، فمن لغف هنا في الصف في الصف لا يشوف المتأخرة، ولكن مع ذلك لغى هذا الجدار فاصلا بينه وبين الصف الذي أمامه، فيأتي الإشكال مرة ثانية. يعني المهم أن من يقف في صف أن يرى الإمام أو يرى الصف الأمامي له، إذا لا يرى الإمام ولا يرى الصف الأمامي فيه إشكال. ولذلك نقول لا بأس بالصلاة محل الإشكال فلا يترك الاحتياط فيه، ففيما بعده نعم لا بأس بصلاة السقوف المتأخرة أما يكون بحيال الإمام إذا لم يكن حائل بينه وبينه. أحيانا في السقوف المتأخرة في بعض البنايات يكون هذا الإشكال يتجدد، كما أن الوصول إلى الباب مرحلة ثانية لتجديد الإشكال، إذا كان عرض مصلى أكثر في أوله أرض قليل ثم يأتي أرض واسع، فمن يكون في هذا الجانبين كذلك حكمه حكم من وراء المحراب، ففي الأول لا يجوز، الصفوف التي تقع مقابل هذا الاسبيس لا إشكال فيهم، ثم الصف الذي بعده إذا طال لا إشكال فيه، لأنهم يرون الصف الذي بحيال هذا الاسبيس التي كان أضيق من بقية المسجد. هذا السيد بن جابر. أما الإمام الخميني كذلك يعلق على هذا الأمر، هو الأحمق بطلان صلاة من على جانبيه ممن كان بينهم وبين الإمام، الصف المتقدم حائل في الفرعين، بل البطلان لا يخلو من قوة، يعني ليس فعل احتياط بل قوة من قوة. نعم تصح صلاة الصفوف المتأخرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها وبين من بجيان البعض. يعني فتوى الإمام الخميني ينتبه مع فتوى السيد البرجلي رضي الله عنه. كما أن السيد الخلساني يعلق يقول الأقضى والبطلان فيه وفي بعضهم، يعني سواء كان خروج عن المحرام أو خروج عن الباب الذي يأتي في آخر المسجد، هؤلاء خلف الجدار في صلاة الإشكال، ولكن الصف الذي بعده لا إشكال فيه. يعني الصف الأول لابد أن يكون بمقداره هذا المخرج، ثم الصفوف التي بعدها لا بأس أن يكون طويلا، لأنهم يرون الصف الذي أمامهم. نعم. وكذلك الشيخ محمد رضا الياسين يقول لا يترك فيه وفيما بعده، يعني الاحتياط وجوبي أن لا يصلي. السيد الخوي رضا الله عليه يقول بل الأغوى هو ذلك فيه وفيما بعده، هو يصدق السيد رضوان الله عليه ويقول الأقوى هذا الأمر أنه لا إشكال في صلاة من يكون وراء الجدار ممن لا يرى الإمام أو لا يرى، بما أنه متصل بالصف الذي يكون يرى الإمام. هذا سيكون وافق السيد اليسري والسيد البنجلي والسيد الإمام الخميني والسيد الخنساني والشيخ آل ياسين، كلهم خالفوا رأي السيد صاحب الأربعة. أما ما الدليل على ذلك؟ بأي سبب صار أن يفتي بهذا الفتوى؟ بينما عن القاعدة لابد من الاتصال بالإمام، والاتصال قد يحصل من الأمام ويحصل من اليمين واليسار. هذا الذي خلف الجدار متصل على كل هذا بيمينه أو بيساره بالإمام، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك صحيحة وردت بالأسناد الصحيحة في الكتب من المشايخ المحمدون الثلاثة، الشيخ والصدوق وكذلك الكليني، والحديث هكذا في مسائل الشيعة عنه محمد بن عبد بن حسين الذي الصدوق رضي الله عنه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة جنه عن بطلان الصلاة. رواه الكليني رضي الله عليه عن أبي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، ورواه الشيخ رضي الله عليه بسنده عن محمد بن يعقوب الكليني. فعلى ذلك هؤلاء اتفقوا على هذه الرواية على الصحيح بسند صحيح. في التغارة الأولى في هذا الحديث جاء هذا إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليست تلك لهم لصلاة إلا من كان حيال الباب. فإذا كان المحراب في الداخل أن من الجانبين لا يرون الإمام، الإمام بقف في هذا المحراب، من كان أمام المحراب يرى، ولكن من كان تحت الجدار لا يرى الإمام، وسبب عدم رؤية الإمام وجود الجدار. من كان الصحراء لم يكن بناء لكان يرى الإمام، ولكن بما أن جدار المحراب وجدار المسجد يلزم أن رؤية الإمام. فعلى ذلك يقولون قوله عليه السلام إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة جنازة مثلان الصلاة، فمصداقه من كان وراء الجدار. أما بالنسبة إلى من يكون حيال الباب صريح في أنه إلا من كان حيال الباب. ثم يقول وهذه المقاصير جمع المقصورة إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتدي بصلاة من فيها صلاة. نأتي إن شاء الله بالنسبة إلى المقاصير في بصلاة الحديث في آخر بحثنا، ولكن هنا كلامنا في الجملة الأولى أو المقطع الأولى من هذا الحديث المبارك. سيد خوي رضوان الله عليه له بيان جميل يشرح هذا الأمر، يقول إنما الكلام في من يقف على أحد الجانبين الواقف بحيال الباب، يعني الإمام في الداخل مقابل الباب 5 أو 6 من الأشخاص، ولكن الذي في جنبه متصل على اليمين أو اليسار من الجانبين، نعم الجانب الواقف بحيال الباب ممن لا يرى الإمام لحيلية الجدار بينه وبينه، فالمشهور صحة ارتدائه أيضا كما في النعل لتحقق الاتصال بينه وبين من يرى الإمام، فتكفي مشاهدة من هو واسطة الاتصال، بل أدعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. يقول المشهور ما قاله السيد يزدي رضي الله عنه. ثم يقول وذهب بعضهم إلى البطلان، يعني بعض الفقهاء ذهبوا إلى البطلان استنادا إلى ظاهر الاستثناء في صحيحة الزرارع، هذا السيد الذي رأيناه، إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان لدي أحيان الباب، إلى آخر الحديث، بناء على أن المستثنى من هو الضمير المجرور في قوله لهم، فيكون حاصل المعنى أنه مع وجود الستار لا تصح صلاة أحد إلا من يقف بحيان باب المحراب، فالواقف على أحد الجانبين أو أحد جانبي هذا الشخص داخل في عدد المستثنى من، يعني قوله عليه السلام إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم، يعني لهذا القوم، هم الذي بينهم وبين الإمام سترة أو جدار، لهذا القوم ليس صلاة بصلاة. فعلى ذلك معناه ظاهر الآن أن من يكون عن الجانبين صلاته كالأداء
إلا من يكون
وراء، نعم هم ليس جانبين، لا الحديث المفروض أن الحديث لا يقول ذلك، نحن أبناء الدليل لا يمكن اجتهاد في مقابل الناس، المفروض هذا النص هكذا يستفاد منه، من إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار، هذا بينهم وبين الإمام سترة أو جدار ولو أنهم متصلون وراء الباب، يعني حيال الباب، أنا أقول هذا إطلاق، يقول من صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، خلاص إلا من كان حيال الباب، يعني من كان حيال الباب صلاة صحيح، من كان غير حيال الباب في جانبين بحيث لا يرى الإمام ليس له بصلاة، هذا واضح.
يعني مولانا المناط أنه حيال الباب باعتبار يرى الإمام؟
نعم يرى الإمام، هؤلاء لا يرى الإمام،
هم علوا جعلوا لا يرى
لا، بما أنه يقولون المستثير في الحديث هكذا إن صلى بينه سترة أو جدار، بينهم وبين الإمام سترة يعني يسرهم عن الإمام لا يرى الإمام،
من كان حيال الباب
ليس بينه سترة مثل الإمام فيرى الإمام، هؤلاء مسترون عن الإمام أو الإمام مستور عنهم، فعلى ذلك ليس لهم بصلاة. نعم لو أنه حيال الباب نعم هذا
من يرى الإمام،
لا يكفي هذا الحديث، هو لا يكفي هذا الحديث، يقول إلا فلان يستسمي، يقول إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بالصلاة إلا من كان حيال الباب فله صلاة، يعني فقد استثنى المستثنى من المستثنى من البطلان من كان بحيال الباب، لا ما قلت هذا الحديث في كلامنا في هذا القسم
في الصف الأول،
لا الحديث أوله إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب، ثم قال وقال هذه المقاصير تفهمون البعض، فعلى ذلك هذا ظاهره أنه صلاة الجانبين باطل كما عليه بعض الفقهاء الذين ذكرنا كلام، ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه يقول هذا الإنصاف أنه ظاهر هكذا، ولكن لا يمكن أن نلتزم بهذا الظاهر لأن هذا الظاهر أوسع من ذلك، هذا الظاهر معناه سائر الناس كذلك في السنن الأخرى كذلك، من بايع الإمام صلاته باطلة، وهذا لا يمكن الانتظار منه ولا أحد يستجيب منه، لأن معناه من كان بينهم وبين الإمام السدس أبنهم جدار، سواء كان في الصف الأول أو في الصف الثاني أو الثالث، لأن الصف الأول لا يرى أبدا غريب من الباب، من كان شوي مترا متأخر يرى إلى مثلا متر يزيد، يعني بعبارة أخرى توسعة رؤية الإمام في الصف الأول مقصور على أرض المحراب، في الصف الثاني يكون أوسع من الأول مثلا من هذا ومثل هذا، يعني خطوط هكذا من الجانبين، الصف الثالث لن أثر، فمعناه لا بد أن يكون هذا الجماعة مخلوط، مخلوط يكون رأس المخلوط الإمام والصفوف هكذا إلى يترسع إلى الأخير، معناه هكذا، يعني على تعليم على خط نار، إذا رحل خط نار لا بد أن يكون بحال المخلوط، وهذا لا يلتزم به أحد. من يقول بالعدم الجواز هذا كيف في الصف الثاني يقول يجوز، بل حديث مطلق من بينهم وبين الإمام ستة أو جدار فليس، هذا ستة للصف الثاني من يكون أكثر في الجانبين، وفي الصف الثالث والرابع إلى الأخير، فعلى ذلك هذا شيء لا يمكن الالتزام به. ولذلك هو رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الأمر يقول والإنصاف أن هذا هو الظاهر من الصحيح في بادئ الأمر بحسب الظهور البدوي، إلا أن التأمل فيه يقتضي بأن هذا الظاهر غير مراد قطعا، وأن المستثنين بمعنى الحكم والموضوع هي الحالة والكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور. يعني نعم إن أن رجعنا قوله ليس لهم لهم إلى آدب من صلى ظاهرون لا يمكن نلتزم به، ولكن لا نعيد لهم بمن صلى، بل نعيد لهم بحالة التي تكون هذه الحالة، إذا كان بهذه الحالة فهذا يوسع لنا النجاة، لأنه يقول إن المستثمن بمناسبة الحكم والموضوع هي الحالة والكيفية المستفادة من سياق الكلام دون الضمير المجرور، ضمير المجرور يعني لهم لام يجر الهم هم في موضع الجر، نعم دون المجرور. ويقتضى هذا بعد ملاحظة أمرين، الأمر الأول أن مقتضى الاستثناء من ضمير تخصيص صحة الصلاة لمن يعرف بحيال الباب فقط، وأن كل من أداه ممن يعرف عن الجانبين أو خلفه من بقية الصفوف إلى الأخير منهم فصلاة باطلة بأسره، إن كل من بلوا في الصفوف الأخرى يكون بحيث لا يرون الإمام صلاة باطلة، لاندراج الكل في عقد المستثنين بعد تخصيص الخارج أنهم بضابط بحيال الباب، و وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به ولن يلتزم به أحد حتى هذا القائل، فإن الباقين صلاة سيئة قطعا بضرورة الفقه باتصال بالله ومتصل بالإمام. فيقول إذا أخذنا بهذا الحديث بظاهره لا بد أن نقول إنما يصح صلاة من بحيال الباب، ومن يرى الإمام في الصفوف الثاني والثالث والرابع من المعجم طريق رؤية، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به. المسألة الأخرى التي يقول مقدمة أخرى ملاحظة ذيل الروايات تجاوزها، طيب إن شاء الله نشرح غدا أكثر.